بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الفروع المرتبطة بصلاة الجماعة. يتعرض السيد الماتن دامت أيام بركاته إلى ما تدرك به صلاة الجماعة. طبعا عندما يكون الحديث عما تدرك به صلاة الجماعة يكون الحديث عن أول ما تدرك به صلاة الجماعة وآخر ما تدرك به صلاة الجماعة. أما أول ما تدرك به صلاة الجماعة فموضع اتفاق بين أعلامنا، إذ لا خلاف بين أعلامنا بأن صلاة الجماعة تدرك بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام، بمجرد قيام الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام، يكبر بعده المأموم ويكون مدركا لصلاة الجماعة. وهذا محط اتفاق لم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب، إذ لم يذكر أحد أنه يلزم أن ينتظر أو أن يتوقف. أقصى ما نتصور يلزم أن ينتظر صدور التكبير ممن؟ من الإمام. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر المأموم بعد ذلك وصلى. المهم عندنا آخر ما تدرك به صلاة الجماعة أو منتهى ما يدرك به صلاة الجماعة. هنا محل الكلام بين الأعلام. أقول المشهور بين الأعلام أنه لا يعتبر في انعقاد صلاة الجماعة أن يدرك المأموم الإمام من ابتداء الصلاة أو قبل أن يركع، بل تنعقد صلاة الجماعة لو أدرك الإمام في الركوع وقبل أن يرفع رأسه، بل حتى لو بعد أن يفرغ الإمام من الإتيان بالذكر ولا زال الإمام باقيا على ركوعه وأدركه المأموم والحال هذا، فإنه يكون مدركا له في صلاة الجماعة. في الجواهر قال لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض، فنسب فيهم أو فنسب فيهما إلى المتأخرين من الأصحاب نفي الخلاف عنه مطلقا. وقد نسب الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة إلى الأعلام دعوى الإجماع، أو قد نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة دعوى الإجماع عليه. خالف في ذلك الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في كتاب النهاية، فذكر أنه لا تدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك تكبيرة الركوع مع الإمام. يعني لو جاء والإمام راكع فاتته صلاة الجماعة، ينتظر أن يقوم الإمام للركعة الثانية، فإذا كبر الإمام للركوع كبر. طيب تبعه في ذلك القاضي بن البراج، نسبه في الجواهر إلى الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة، مع أن كتاب المقنع للشيخ المفيد أعلى الله في الخلد مقامه لم يتضمن ذكر المسألة المذكورة، بل لم يتضمن بابا لصلاة الجماعة أصلا، فلا يعلم ما هو المصدر الذي قال فيه الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة ذلك، أي كتاب هو غير معلوم. على أي حال، وهذا هو الذي اختاره العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه التذكرة. على أي، من خلال ما قدم يتضح لنا أن المسألة ذات قولين. قول الأول أن منتهى ما تدرك به صلاة الجماعة إدراك الإمام وهو راكع، وهذا هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع. القول الثاني أن منتهى ما تدرك به صلاة الجماعة تكبيرة الركوع للإمام قبل أن يركع، فلو جاء والإمام راكع فاته إدراك الركعة فلا يكون متمكنا من الدخول في صلاة الجماعة. كيفما كان النصوص عندنا طبعا كلا القولين قد استند إلى نصوص، لذا النصوص عندنا طائفتان. الطائفة الأولى، نحتاج نجيب الوسائل، أعطوني بس دقيقة أنا أجيب السيد. على أيين؟ قلنا عندنا طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى ما دل على أن صلاة الجماعة تدرك بالدخول مع الإمام في الركوع، يعني بإدراك الإمام راكعا، وقد ادعى صاحب السرائر أنها متواترة، وأكد السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة مكررا على أنها متواترة تواترا إجماليا. طبعا التعبير بالتواتر إجمالي محل كلام كما لا يخفاكم على ما هو المذكور في الأصول، هل يقبل التواتر الإجمالي أو لا، وقد أشار إلى ذلك السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة. على أي النصوص عندنا على أقل التقادير في الطائفة الأولى الدالة على أن منتهى إدراك الإمام في صلاة الجماعة بإدراكه راكعا والدخول معه في الركوع مستفيضة، منها صحيحة سليمان بن خالد واردة في المجلد الثامن من الوسائل باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 1 صفحة 382، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فالرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبة ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. فإذا دلالتها على المطلوب واضحة، أن تمام المدار لإدراك الركعة في صلاة الجماعة إدراك الإمام راكعا، سواء أدرك تكبيرة الركوع مع الإمام أم لم يدرك تكبيرة الركوع مع الإمام، بل هي في الثاني أوضح، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع مع الإمام لكنه أدرك الإمام راكعا فقد تحقق الغرض وثبت المطلوب، دلالتها واضحة. أيضا عندنا صحيحة حلبي الواردة في نفس الباب حديث رقم 2 نفس الصفحة أيضا 382 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. إذن دلالة الرواية أيضا على المطلوب واضحة أن منتهى ما تدرك به صلاة الجماعة ما هو إحراز الإمام راكعا، فإذا أحرز الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك صلاة الجماعة، أما إذا رفع الإمام من ركوعه فلا تكون صلاة الجماعة محرزة. أيضا عندنا صحيحة أبي أسامة زيد الشحام نفس الباب صفحة 383 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدراك. إذن إدراك الجماعة بماذا؟ بأن يكون الإمام راكعا، ودلالتها على المطلوب واضحة. رواية معاوية بن ميسرة حديث رقم 4 بإسناده نفس الصفحة عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. إذن هم لازلنا أدرك الإمام أثناء الركوع ولم يدرك الإمام وهو قائم فتكون على طبق المطلوب. هم عندنا من الروايات لو أردنا أكثر أيضا رواية محمد بن قيس حديث رقم 6 عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن أول صلاة أحدكم الركوع، أول صلاة أحدكم الركوع، يعني إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد حقق أول صلاة أحدكم وهو الركوع فيثبت الالتحاق بصلاة الجماعة. فإذا النتيجة أيضا تامة. يمكن أن نتمسك كذلك برواية جابر، رواية جابر الواردة في الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث رقم 1 صفحة 394 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر أو النضر عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك. على أساس أن الإمام عليه السلام في مقام البيان وقال بأنهم يلتحقون به أثناء ركوعه فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، لكن قد يقال بأنها ليست في مقام بياني آخر ما يمكن الالتحاق به في صلاة الجماعة، وإنما هي في مقام بيان الانتظار، وإن كان المدلول الالتزامي متصور، يعني مدلول تضمني، ما دام دل على الانتظار فهو يتضمن مشروعية الالتحاق بصلاة الجماعة بعد الفراغ من تكبيرة بعد ركوع الإمام. نعم يمنع من الاستناد لها اشتمال سندها على عمرو بن شمر وعمرو بن شمر قد ضعفه ابن الغضائري كما ضعفه النجاشي. أيضا جابر الجعفي في محل كلام بينهم، وأن الكلام الذي ورد فيه منشأه الغلو الموجود في عقيدته أو لا. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أيضا محل كلام، والأقرب البناء على عدم اعتباره. هذا ما يمكن ذكره في المقام. كذلك عندنا مرسل مروك بن عبيد، وارد في نفس الباب حديث رقم 3 صفحة، بل حديث رقم 2 عفوا صفحة 395. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إني إمام مسجد الحي، فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلا فانتصب قائما. أيضا هذه قد يقال بدلالتها على مشروعية الالتحاق بالإمام أثناء ركوعه، لأن أمر الإمام عليه السلام إياه بالانتظار غايته ماذا؟ غايته أنه يشرع لهم الالتحاق والإمام راكع فيثبت المطلوب. وقد يقال بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان مقدار ما ينتظر الإمام، وإن كان قلت بالدلالة التضمنية يدل على أمر الأول. الرواية ضعيفة السند من جهة الإرسال، فإن فيها إرسالين: إرسالا من جهة علي بن محمد المعروف بعلان، وإرسالا آخر من جهة مروك بن عبيد. النتيجة أن الإرسالين مانعان من الاستناد إليها. إذن إلى هنا تبين وجود طائفة من النصوص الدالة على أن صلاة الجماعة آخر ما يمكن الالتحاق فيه بالإمام والإمام راكع، أو منتهى الالتحاق في صلاة الجماعة حال كون الإمام راكعا ولو بعد الفراغ من الذكر. طيب، الطائفة الثانية من النصوص، وهي التي دلت على أن الالتحاق بصلاة الجماعة منتهى تكبيرة ركوع الإمام، فإذا لم يدرك المصلي تكبيرة الركوع مع الإمام فاتته صلاة جماعة واحتاج الانتظار للركعة الثانية لو كانت ركعة ثانية، أو التشهد الأخير لو كان كما سأشير. استند أو روايات الطائفة الثانية عبارة عن التالي: واحد، صحيحة لمحمد بن مسلم، واردة في الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 1 صفحة 381. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم، رواية صحيح أعلائي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. إذن إدراك الصلاة بماذا؟ بتكبيرة ما قبل الركوع، فبالتالي تدل الرواية على المدعى من خلال المفهوم، لأن مقتضى إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام، يعني إذا لم تدرك التكبيرة قبل ركوع الإمام فإنك لن تدرك صلاة الجماعة. خب، إذا دلت على أنه لا بد من إدراك التكبيرة قبل أن يركع. خب، هذه واحدة. رواية ثانية صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، وهي الحديث الثاني، هم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. وهي أيضا من حيث الدلالة واضحة، فإن النهي الوارد فيها ظاهر في الإرشاد إلى المانعية، وبالتالي يلتزم بدلالتها على فساد صلاة الجماعة لو التحق بالإمام بعد فواته التكبير، وهذا هو المطلوب. صحيحتان تلي محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، وهي الحديث رقم 3. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، فإنها دالة أيضا على المطلوب، لأنها أفادت بأن الركعة التي لم يدرك التكبير معها في لم يدرك التكبير فيها مع الإمام لا يعتد بها، يعني ليست من الصلاة، فتثبت على عدم الالتحاق وعدم التحقق. خب، أخيرا صحيحة محمد بن مسلم الرابعة. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عفوا عبرت عنها بأنها صحيحة، رواية محمد بن مسلم الرابعة سندها اشتمل على محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل مردد بين محمد بن إسماعيل النيشابوري وبين محمد بن إسماعيل البرمكي، ولا مجال لوثاقة أي منهما، ودعوى السيد الخوي بأن المقصود به محمد بن إسماعيل النيشابوري، ومن ثم البناء على وثاقته في غير محلها كما فصلناه في محله. على أي الرواية عن محمد بن مسلم عن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. طيب، بناء على هذا سوف تقع المعارضة عندنا بين الطائفتين، بين الطائفة الأولى التي دلت على أن منتهى إدراك صلاة الجماعة بإدراك الإمام راكعة ولو بعد فراغ الإمام من الذكر، وبين هذه الطائفة التي دلت على أن منتهى إدراك صلاة الجماعة إدراك تكبيرة الإمام قبل الركوع، فما لم تدرك تكبيرة الإمام قبل الركوع فقد فات الالتحاق بصلاة الجماعة. بناء على هذا تقع المعارضة بين الطائفتين، كيف العلاج؟ بداية قالوا: يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بهذا البيان، بأن يتصرف في مدلول الطائفة الثانية التي دلت على المانع من خلال مدلول الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى دلالتها على مشروعية الالتحاق بصلاة الجماعة أثناء ركوع الإمام بالنص، ودلالة الطائفة الثانية على عدم مشروعية الالتحاق بصلاة الجماعة خلال الركوع، أو لا بد أن يكون ذلك قبل تكبيرة الإمام للركوع بالظاهر. وما دامت دلالة الطائفة الثانية بالظهور، يمكن أن يتصرف في ظهورها بأن يحمل النهي الوارد فيها عن الالتحاق بالصلاة والحال هذا على الكراهة، فيحكم أن الأولى والأفضل أن يؤخر الالتحاق في صلاة الجماعة إلى الركعة اللاحقة. طيب، لو كانت الركعة هي الركعة الأخيرة، الأولى أن يؤخر الالتحاق إلى التشهد ولا يحتسبها ركعة، وإنما يدرك بذلك فقط شنو؟ فضيلة الجماعة. فإذا يعمد إلى معالجة المعارضة المتصورة في المقام من خلال هذا الجمع العرفي. طيب، إذا لم نقبل بهذا الجمع وبنينا على أن المعارضة المتصورة في المقام معارضة مستقرة بين الطائفتين، أيضا سيكون الترجيح لماذا؟ للطائفة التي دلت على مختار مشهور، وهو أن منتهى ما تدرك به صلاة الجماعة والإمام راكع. لماذا؟ لأننا نقول بأن الروايات الطائفة الثانية أربع، تنتهي لمن؟ لمحمد بن مسلم، وهما مرويتان عن إمامين باقر وصادق عليهما السلام. والظاهر أن الروايات الأربع ستعود لروايتين، عمدة ما كان تعدد في الطرق. لاحظوا الرواية الأولى عندنا عن أبي جعفر، الرواية الثانية عن أبي جعفر، الرواية الثالثة عن أبي جعفر. دي الروايات الثلاث ستعود إلى رواية واحدة، وذلك لأنها إنما نقلت بطرق متعددة. شوفوا المصدر واحد، حسين بن سعيد، مرة يرويها من كتاب ابن أبي عمير، مرة يرويها عن النضر بن سويد، مرة يرويها عن صفوان، وبالتالي هي رواية واحدة، وإنما تعددت المصادر التي قد نقلت منها. وكذلك رواية جميل بن دراج، لا يبعد أن يقال بأن رواية جميل بن دراج المروية عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق متحدة مع رواية جميل بن دراج طيب المروية عن الإمام الباقر بواسطة محمد بن مسلم. على أي الأمر سهلة، عمدة ما كان عندنا في المقام روايتان دلتا على ذلك. بالتالي ما دام الموجود مجرد روايتين، هاتان الروايتان لا تصلح لمقاومة النصوص التي دلت على أن آخر ما يلتحق به في صلاة الجماعة والإمام راكع، بسبب كثرة النصوص الدالة على ذلك، حتى أنك سمعت من عبر عنها بأنها متواترة لا أقل من كونها مستفيضة. طيب هل كثرة العددية مقابل روايتين ستكون الروايتان من الشاذ، وستمثل الروايات المستفيضة سنة قطعية؟ ولا ريب في أن السنة القطعية مقدمة على الرواية الشاذة، عملا بما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. إذن بناء على هذا سوف يلتزم بماذا؟ سوف يلتزم بأن التقديم لروايات الطائفة الأولى التي دلت على أن منتهى ما يدرك به صلاة الجماعة الإمام راكع أو حال ركوع الإمام فيثبت الغرض، وهذا هو الذي اختاره السيد الماتن دامت أيام بركاته. إذن خرجنا بأن المشهور هو المؤيد وهو المنصور وهو الذي اختاره الماتن، والدليل قائم عليه، وإن كانت نصوص الطائفة الثانية حسنة معتبرة لكن لا مجال للبناء عليها، إما لظهورها في الكراهة أو لأنها من الشاذ النادر، وهذا مانع من الاستناد إليها. يساعد على هذا التقديم الذي ذكرنا مكاتبة محمد بن عبد الله ابن جعفر، فإنها تصلح للتأييد أو الدليلية، واردة في المجلد الثامن باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 5 صفحة 383، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة، الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل. فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. هل بعد دلالتها على المدعى واضحة على أنه يكتفى في تحقق الغرض أن يدرك الإمام وهو راكع، فإذا أدرك الإمام وهو راكع ثبت المطلوب. نعم، هل يعتبر أن يدرك الإمام قبل الانتهاء من الذكر؟ هذا ما ستأتي الإشارة إليه. إذن هذه الرواية تصلح للتأييد أو تصلح للمساعدة على تأكيد مختار المشهور، وأن الخلاف كان قائما في أيام ولي النعمة الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وأن الإمام قد قدم قول المشهور على قول غيره. انتهى. بقي عندنا في المقام أمر يحسن الإشارة إليه، وهو قد يتمسك لمختار الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة ومن تبعه بصحيحة الحلبي الواردة في المجلد السابع من مجلدات الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث رقم 1 صفحة 345. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلي 4، إلى أن قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر. طيب، هذه الرواية تدل إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، تدل على أنه لو أدرك الإمام حال الركوع يكون لم يدرك الصلاة، وبالتالي تصلح أن تكون دليلا لمختار من؟ شيخ الطوسي وجماعته القائلون بأنه لا بد أن يسمع تكبيرة الإمام قبل الركوع، بالتالي ستكون معارضة للنصوص التي دلت على إدراك الجماعة بالركوع. حملها في الوسائل على ما إذا أدرك الإمام بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه، وكذلك التزم بهذا المعنى المحقق الهمداني، فإنه حمل الركوع في صدر الصحيح على الفراغ، فيكون حاصل المعنى إذا أدركت الإمام قبل أن يفرغ من ركوعه الركعة الأخيرة أدركت الصلاة، إذا أدركته بعد فراغه ورفع رأسه عن الركعة الأخيرة فاتت الصلاة، عليك أن تصليها ظهرا 4 ركعات. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن هذا الحمل خلاف الظاهر جدا، لأن صيغة الفعل الماضي زين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلي 4، وإذا أدركته ظاهرة في التحقق، في قوله بعدما ركع ظاهر في تحقق الركوع من في الخارج، وهذا يحصل بدخوله في الركوع والإمام لا زال راكعا. حمله على أن الإمام قد رفع من الركوع وانقضى خلاف الظاهر، كذلك صيغة الفعل المضارع أيضا ظاهرة في التحقق في الشروع والتلبس، قوله قبل أن يركع بمعنى قبل أن يشرع في الركوع ويتلبس به، تالي يكون حمله على ما قبل الفراغ بعد الشروع والتلبس خلاف الظاهر جدا. إذن جواب المحقق الهمداني تبعا لصاحب الوسائل قدس الله تربتيهما خلاف الظاهر من النص ولا مجال للبناء عليه. أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ونعم ما أجاب بأن الرواية أجنبية عن المقام، موضوع الرواية يختلف تماما عن موضوعنا الذي نتحدث عنه. موضوعنا ما هو؟ موضوعنا عبارة عن صلاة الجماعة، وموضوع الرواية عبارة عن صلاة الجمعة، فبالتالي هو عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام التالي، يقول: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، صلاة الجمعة، لأنه إذا أدرك الركعة يكون أدرك صلاة الجمعة، الركعة تامة لا الركوع، فبالتالي من هذا الباب فموضوع الرواية عبارة عن صلاة الجمعة وليس موضوع الرواية صلاة الجماعة. فإذا كان موضوع الرواية صلاة الجمعة لا صلاة الجماعة تكون الرواية أجنبية تماما عن المدعى، فلا تصلح أن تكون دليلا لمختار الشيخ الطوسي قدس الله تربته. إذن تحصل إلى هنا تمامية ما عليه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف من أن صلاة الجماعة تدرك بماذا؟ تدرك بإدراك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك صلاة الجماعة، وإذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فاتته صلاة الجماعة. الحديث بعد ذلك في الفرع الذي يليه من المسألة محل البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله.